Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 28 من شهر 2 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الاتحاد الأوروبي والترويكا يطالبان السودان بإدانة انتهاكات روسيا بوضوح، والسودانيين العالقين في أوكرانيا يعيشون أوضاع مأساوية. لجان المقاومة بالخرطوم تعلن ميثاق سلطة الشعب وتستثني المشاركين في النظام البائد وفي سلطة الانقلاب. حقل بليلة يتعرض للتخريب وإصابة 10 نساء في اعتداء بغرب دارفور. أسر أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين تتهم النيابة بالمماطلة السياسية. السلطات تجرد متظاهرين من ملابسهم وتلقيهم في الطريق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. دعا سفراء ودبلوماسي الدول الغربية في الخرطوم والسودان إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف بإعلان استقلال منطقتي دونياز ولوغانسك. وقال السفير روبرت فاندين دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في تصريحات بعد لقاء وفد من سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي والترويكا وكندا وسويسرا، السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف قال أن السفراء دعوا السودان خلال الاجتماع لإدانة انتهاكات الاتحاد الروسي بعبارات واضحة، ودعا الوفد السودان للانضمام إلى المجتمع الدولي في إعادة تأكيد وحدة أراضي أوكرانيا والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاعات ومحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي. ودعا الوفد السودان بمطالبة روسيا بالوقف الفوري لهذا العدوان الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر على نطاق عالمي. من جهتها قالت وزارة الخارجية في تعميم صحفي أن الوزير المكلف علي الصادق أكد لسفراء الاتحاد الأوروبي أن الزيارة التي أجراها حيمتي إلى موسكو كان مقررا لها قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية وتهدف لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وعن الموقف من الأزمة الأوكرانية أكد أن السودان يدعو إلى وقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الحوار وتفضيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية. تعيش الجالية السودانية في أوكرانيا أوضاع مأساوية مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقال أسامة علي وهو أحد أفراد الجالية السودانية في أوكرانيا الذين تمكنوا من الوصول إلى بولندا. قال لراديو دبنجا أن السودانيين يعيشون في المدن والحدود الأوكرانية في أوضاع بالغة الصعوبة، مشير إلى نشر الجيش الأوكراني الحواجز الأمنية في المدن والطرق السفرية مع الازدحام الشديد، وأوضح أن عدد من العالقين في الحدود لا يملكون أوراق ثبوتية أو مبالغ مالية. ودعا أفراد الجالية لاستخدام القطارات في رحلتهم إلى بولندا باعتبارها الوسيلة الوحيدة الآمنة. وأضاف أسامة علي في هذا الخصوص:
كل الناس المتواصلين معهم وضعهم صعب، والحدود بقى وضعها سيء، الناس محجوزين أغلبهم في الحدود. حدي أول مبارح عملوا حظر تجول الساعة 10، أنا قبل حظر تجول لبي نص ساعة طلعت، وبعدها بقينا نسمع بيتضرب زايد وزايد وزايد، يعني الوضع ماشي سيء لأسوأ. حتى بعد ذاك الناس بدأت تتحرك طريق المرقة، الناس اللي حقوا مرقوا أول بدري كان آمن، بس حاليا هسي الوضع سيء هناك. الجيش عامل حواجز، أنا لما طلعت ما كان في حواجز بتاع الجيش، أو قابلوني حاجزين بس قبل الحدود.
من جانبها أكدت لجنة الطوارئ الأوروبية عدم وجود قتلى أو إصابات وسط السودانيين بأوكرانيا، وقالت اللجنة أن عشرات الطلاب ما زالوا عالقين بمدن كييف وخاركوف وأوديسا وغيرها، وأشارت إلى وجود حوالي 150 على المعابر الحدودية في أوكرانيا، بعضهم ليست لديهم وثائق السفر. ونوهت إلى وصول حوالي 25 سوداني من أوكرانيا إلى بولندا وثلاثة إلى سلوفاكيا. وأوضحت اللجنة في بيان أن أغلب السودانيين في أوكرانيا يعانون من عدم توفر أموال بحوزتهم بسبب القيود التي فرضتها السلطات الأوكرانية على حركة النقد وتوقف بعض الأعمال المصرفية. من جهته كشف القائم بأعمال سفارة السودان بكييف السفير عكاشة مضوي عن إجلاء ما يتراوح بين 40 إلى 50% من السودانيين من المدن الأوكرانية، ووصلت أعداد مقدرة منهم إلى رومانيا وبولندا. واصل نائب رئيس مجلس السيادة زيارته إلى موسكو ولقاءاته مع المسؤولين الروس في ظل اتجاه الأوضاع الدولية إلى حافة الانفجار بعد أمر الرئيس الروسي بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب. وكان حميتي والوفد المرافق له التقوا بنائب رئيس الوزراء الروسي سكرتير مجلس الأمن الروسي نائب وزير الدفاع. وقال مجلس السيادة في بيانات صحفية أن الاجتماعات أمنت على تفعيل جميع الاتفاقيات السابقة في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية والأمنية وتكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية. أعلنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن مقترح ميثاق سلطة الشعب من أجل وحدة القوى الثورية. ونص الميثاق الذي أعلنته لجان المقاومة في مؤتمر صحفي على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية وإلغاء الوثيقة الدستورية كاملة. كما أكد الميثاق على فترة انتقالية مدتها سنتين قابلة للزيادة على أن تجتمع القوى الثورية لتسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة ليستلم مهامه السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب مباشرة. ونص الميثاق على تشكيل مجلس تشريعي من قوى الثورة الحية ومراجعة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المخابرات والشرطة والجيش وتكوين جيش وطني موحد بعد حل ودمج جميع الميليشيات وميليشيات الدعم السريع داخل الجيش. وأضاف أعضاء لجان المقاومة خلال المؤتمر الصحفي:
إسقاط انقلاب 25 من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية. 2. إلغاء الوثيقة الدستورية برمتها ومراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ 11 من أبريل 2019. 3. رفض أي دعوة إلى التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الإنقلابيين والاستمرار في المقاومة السلمية عبر أدواتنا المجربة والمبتكرة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد الميثاق على بناء برنامج اقتصادي وطني يوازن بين إدارة الدين العام وبرامج التنمية الاقتصادية المبنية على حشد الموارد الداخلية مع ولاية وزارة المالية على المال العام. وأكد الميثاق على سحب القوات المشاركة في حرب اليمن وإرجاع القضايا الملحة مثل التطبيع مع إسرائيل وغيرها إلى مؤتمر قومي للمناقشة. ونص الميثاق على مراجعة اتفاق سلام جوبا كليا في إطار أشمل لمعالجة الخصور الذي شابته. واستثنى الميثاق كل القوى التي شاركت النظام البائد حتى لحظة سقوطه من التوقيع والقوى التي شاركت في سلطة انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف أعضاء لجان المقاومة خلال المؤتمر الصحفي:
استثنى من هذا التوقيع كل القوى التي شاركت نظام الإنقاذ حتى سقوطه والقوى التي أيدت انقلاب 25 من أكتوبر والقوى التي شاركت في سلطة انقلاب بعد 25 أكتوبر حتى لحظة سقوطه. يشترط على القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض مع اللجنة الأمنية لزام الإنقاذ تقديم موضع للتجربة التي غادت إلى إنتاج الشراكة والاعتذار الجماهيري عن الأخطاء التي نتجت عنها.
أكد عاملون بحقل بليلة للبترول بولاية غرب كردفان إطلاق دانات أربيجية على مطار بليلة وإحداث تخريب في بعض المنشآت البترولية في هجوم مسلح خلال الأيام الماضية. وقال حبيب وهو من عمال الحقل لراديو دبنجا أمس الأحد أن مجموعة مسلحة تستقل عربة توك توك استهدفت دورية عمال بالحقل الأسبوع الماضي ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متفاوتة. وأوضح أن المجموعة قامت كذلك بإحداث تخريب في بعض المنشآت البترولية بجانب إطلاق دانات RPG على مطار بليلة. وأشار حبيب إلى أن المجموعة تنتمي إلى جبهة غرب كردفان التي تناهض المظالم الواقعة في المنطقة. وأضاف حبيب أحد عمال حقل بليلة للبترول لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الحاجة العامة كده إنه أول حاجة الناس دي هناك مضررين من قصتنا يا أخي. الآن ما في تنمية في الصحة والتعليم والحاجات دي كويس. وفي حاجة برضو يعني التلوث البيئي. أنا الشركة الصينية هناك ماسك البلوك ده اسمه بلوك 6 شغالة بطريقة يعني مخالفة للمواصفات العالمية بتاع البترول وما يعني ما مهتمة بموضوع البيئة وكده. أيوة بالضبط، لا موية نظيفة لا تعليم زي الناس ولا حتى مستشفيات ذات.
نشر تجمع العاملين في النفط صورا تكشف حجم التخريب الذي تعرضت له آبار حقل بليلة بسبب الهجوم المسلح، مشير إلى التعدي على حقل شركة شارف وإغلاقه لساعات. وجدد التجمع في بيان تأكيده على خروج حقل بليلة النفط عن السيطرة الأمنية واستمرار عمليات التخريب محملا السلطات مسؤولية سلامة العاملين. اتهمت أسر 18 من المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك التمكين النيابة العامة بممارسة مماطلة سياسية في اعتقال أعضاء اللجنة دون التحري مع غالبيتهم أو حتى تبصيرهم بطبيعة التهم. وأكدت جيهان عبد الوهاب زوجة وجدي صالح لراديو دبنجة أن الاعتقال سياسي الغرض منه تشويه صورتهم لتحجيم دورهم وإسكاتهم، مشيرة إلى عدم التحري مع معظم المعتقلين حتى الآن ولم يسمح لأسرهم ومحاميهم من زيارتهم. وقالت الأسر في بيان أن السلطة تسعى لتلفيق تهم جنائية للمعتقلين لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقالهم. وأوضحت الأسر أن جميع المعتقلين يقبعون في السجون بتهم باطلة وتنتهك غالب حقوقهم الأساسية. وطالب البيان بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط. وأضافت جيهان عبد الوهاب زوجة المعتقل وجدي صالح:
أكدنا في البيان على أنه ده اعتقال سياسي الغرض منه تحجيم دورهم وإسكاتهم وتشويه صورة المعتقلين. للآن لم يسمحوا لنا كأسر معتقلين بزيارتهم ولا للمحامين بحجة أنه لم يتم التحري معهم. سمعنا في الوسائط انه تم التحري مع خالد عمر، وبرضه بعد التحري ما في اي اجراء تم حتى موضوع الزياره له لاسرته او للمحامين. نطالب باطلاق سراح المعتقلين.
أعلنت تنسيقية لجان المقاومة في الخرطوم والولايات عن مليوني 28 فبراير يوم الاثنين من أجل إسقاط الانقلاب والمطالبة بالحكم المدني الكامل. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 34 حالة إصابة في مليونية 26 فبراير. وكشفت اللجنة في تقرير ميداني عن تعرض شخص لكسر في الجمجمة من بين 5 حالة إصابة نتيجة الضرب المبرح، وأشارت إلى حالتي إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع و10 إصابات بقنابل صوتية. من جانبه كشف الناشط في العمل الطوعي ناظم السراج عن تعرض 7 أشخاص لاعتداء بالضرب الوحشي، 2 منهم تم تجريدهم من ملابسهم تماما قبل رميهم على قارعة الطريق. قال آدم رجال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين أنه تلقى تهديدين بالتصفية الجسدية يوم الخميس. وأوضح في بيان أنه تلقى تهديد عبر اتصال هاتفي ورسالة من مصدر معروف لديه وتهديد آخر من مصدر مجهول الهوية. من جانبها أكدت هيئة محامي دارفور تعرض عدد من قياداتها للتهديد والترصد والملاحقات، كما أن نائبة رئيس الهيئة سبق أن تم تتبعها ليلا أكثر من مرة سيارتين مظللتين. أصيبت 10 نساء نازحات بجروح متفاوتة في اعتداء من ميليشيات صباح الأحد بمنطقة كيرينيك بولاية غرب دارفور. وقال نازحون لراديو دبنجة أن منسوبي الميليشيات اعتدوا على النازحات بالضرب في غابات بمنطقة كونديه التي تبعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة كيرينيك التي ذهبا إليها بغرض جلب القش والحطب. وأشاروا إلى تعرضهن لإصابات وجروح في الوجه والفخذ، وأن من بين المصابات 2 من النساء الحوامل. كشفت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة أن تسجيل أكثر من 1500 حالة إجهاض لأجنة بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان في الفترة من عام 2017 إلى 2019، وتسجيل عدد 58 حالة ولادة مشوهة بالتزامن مع بداية أنشطة التعدين في المنطقة التي تستخدم فيها مواد مضرة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة. وقال بابكر صالح الطيب المدير الطبي لمستشفى الترتربي المحلية والذي تابع الحالات خلال الفترة في مقابلة مع برنامج أصوات الولايات في راديو طبنجة، قال أن التقارير الطبية بالمحلية سجلت 130 حالة في الفترة من 2007 إلى 2016 بنسبة زيادة بلغت أكثر من 1000%، بجانب نفوق عدد من الحيوانات والطيور. وأوضح بابكر أن زيادة الحالات تزامن مع دخول 5 شركة تعدين تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين بمواد السيانيد واليوريا. وأضاف بابكر الطيب عضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
تقرير عندنا من فترة 2008 لحد 2016 أنا عندي حالات الإشاد لا تتجاوز 130 حالة مسجلة. من 2017 و 2018 نهاية 2018 لحد 2019 عدد الإشهادات أنا عندي زاد فوق 1500 حالة. عندي تشوهات خلقية أكثر من مئات التشوهات الخلقية مسجلة برضو كلها وموصلة، وكلها بيسموها خلل الأنبوب العصبي اللي هو نيورو تيوب ديفكت. وفي البحث حقها لقيت إنه السيانايد أو السيانيد عنده بيعمل بدراسات عملت إنه السيانيد بيعمل الكونجيت المافورميشن اللي هو بيعمل التشوه الخلقي المعروف ده الحالات الأقليجيزة، يعني جنين يكون ما عنده راس، جنين يكون راسه كبير، جنين يكون ظهره فاتح، دي كلها بسموه خلل الأنبوب العصبي. الخلل ده حصل في الفترة من 2016 وجاي أكثر من 58 حالة.
من جانبها كشفت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة أن أضرار بيئية كبيرة في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقال بابكر صالح عضو اللجنة لراديو طبنجة أن شركات التعدين العاملة في المحلية تعمل بدون اشتراطات السلامة، وأوضح أن هذه الشركات تستخدم حوالي 5 أطنان من مادة السيانيد الضارة في كل شهر، وذلك في أحواض مكشوفة، وتتخلص من هذه المخلفات التي تحتوي على المواد السامة في العراء ومجاري المياه، مما يؤدي إلى تلوث التربة ومصادر المياه الجوفية التي يعتمد عليها إنسان المنطقة. وأضاف بابكر صالح عضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
حتى الشركات المسجناها وحققنا معها ما لقينا شركة واحدة عاملة دراسة أثر به، أو شركة واحدة عاملة تغييب أثر به، أو شركة واحدة مسجلة ذاتها. يعني انت المفروض تجيب الورق يكون حق شركه مكتمل، ما في شركه جات اشتغلت في المنطقه هناك وورق حقها مكتمل، ما في ورق ذاته ما عندهم. يعني الشركات اللي بسقناها كلها ما لقينا عندها ورقه واحده مستند واحد يأكد انهم جايين من الشركه السودانيه، او هم جايين عن طريق المجلس الاعلى للبيئه، او وزاره المعادن او غيره.
أعلن وزير الخارجية المكلف علي الصادق رفض الحكومة دعوة السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية بشرقي أفريقيا إيجاد لعقد قمة على مستوى رؤساء دول المنظمة، وقال أنها لا تعني السودان في شيء ولن يشارك فيها. وشدد خلال اجتماع مع رئيس بعثة الإيجاد بالسودان دكتور عثمان بليل بأنه لن تنعقد قمة الإيجاد بدون دعوة من السودان، مشير إلى أن الدعوة لا ينبغي أن تصدر عن السكرتير التنفيذي بل من رئاسة المنظمة والتي هي السودان الآن، وأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هو رئيس الإيجاد الحالي. أرجعت بعثة اليون تامس تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده الأحد للسماح بمزيد من التنسيق مع الشركاء الإقليميين حول استراتيجية مشتركة وتصميم المرحلة التالية من العملية السياسية للسودان. وكانت البعثة أعلنت أن رئيس بعثة اليون تامس سيقدم خلال المؤتمر الصحفي موجزا عن نتائج المرحلة الأولية من المشاورات بشأن العملية السياسية في السودان، وأشارت إلى انعقاد المشاورات لمدة 5 أسابيع خلال يناير وفبراير. قال تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية أن التشغيل بالميناء الجنوبي في بورت السودان وصل إلى مستوى متدني، وأشار عبد الرحيم آدم أحمد الناطق باسم التجمع في بيان إلى عدم قيام وزارة النقل وإدارة الميناء بتطمين الشركات الملاحية والموردين بعد إنهاء عملية إقلاق الميناء الجنوبي التي سبقت الانقلاب العسكري، ونوه إلى عدم قيام الإدارة بتقديم الالتزامات والتسهيلات الممكنة لضمان انسياب العمل وعدم رفع كفاءة التشغيل للمعدات المتاحة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت لجان المقاومة بحلفة جديدة أن وفدا من هيئة الأبحاث الجيولوجية وصل إلى قرية قرقيز والعجمي بعد اندلاء نيران مجهولة المصدر لأكثر من أسبوع والتهامها 27 منزلا بالقرية. وأشارت في بيان إلى الاستقرار الجزئي وعدم اندلاء حرائق جديدة خلال اليومين الماضيين، وناشدت السلطات التنفيذية والمبادرات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وكل الخيرين بمساندة مواطني قرقيز ودعمهم ماديا ومعنويا من خلال توفير الخيام والسرائر والأغطية والفرشات. مستمعي راديو طبنق الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. دنيا دبنقة دردقو بشيش، دنيا دبنقة دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنقة دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دي فيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. سلام بنادي بالجزيو، قلبك السلام بنادي بالجزيو، هلا لما قالوا وقت النهار بضيع. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنق الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية، وننوه في البداية أن هذه الحلقة معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وحلقتنا اليوم هي لقاء مع المحامي سيريال لوتي، وهو الذي يتولى الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، حيث حددت المحكمة الجنائية يوم 5 من شهر 4 القادم موعدا لافتتاح المحاكمة ضد علي كوشيب، بعد ما اعتمدت المحكمة في شهر 6 من العام الماضي 31 من التهم التي وجهها المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في حق علي كوشيب. وحلقتنا الليلة حتكون مع المحامي الذي يتولى الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب، وهي حلقة معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فإلى الحوار مع المحامي سيريال لوتي.
المحكمة الجنائية الدولية.
حسي معنا سيريل لوتشي المحامي في قضية علي عبد الرحمن المعروف بألي كوشيب. هل بتشتغل براك عشان تدافع عن السيد عبد الرحمن ولا معاك ناس آخرين وناسك ديل منه؟
Well, fortunately, I have a team and I'm not working alone.
طيب الشيء الكويس أنا عندي مجموعة من المحامين وما بشتغل براي. أنا محظوظ شديد في دي لأن فعلا مجموعتي هم ناس ممتازين. المجموعة كانت في المرحلة الأولانية مكونة من 3 أشخاص بمن فيهم أنا المستشار الرئيسي والمساعد القانوني ومديرة القضية. والشيء الكويس مجموعتنا بقت كبيرة هسي، ومع دخول المرحلة التجريبية ممكن إضافة ملف محامي مساعد، وده شيء ممتاز. وأنا مبسوط جدا بالتعاون مع بعض، وهسه نحن بقينا 7 أشخاص.
منو اختار ناس الديل؟ هل هو السيد عبد الرحمن ولا المحكمة؟
مستر عبد الرحمن appointed me as his lead counsel.
أنا عيني السيد عبد الرحمن كمستشار رئيسي له، وده خياره الحر الممكن اتخاذه المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وعلى الأساس ده بصفتي المستشار الرئيسي أنا اللي بشكل فريق المحامين وبعد موافقة علي كوشيب، لكن دي أصلاً ما مشكلة.
منو اللي بيدفع القروش بتاع الدفاع؟ أنا السيد عبد الرحمن.
مستر عبد الرحمن is indigent. He has no money of itself.
السيد عبد الرحمن فقير وما عنده قروش عشان يدفع تكاليف فريق الدفاع عنه، وده يعني إنه هو مؤهل على الحصول للمساعدة القانونية اللي بتدفع المحكمة، ونحن بنعمل على الأساس ده. فده هو ظرف المساعدة القانونية اللي بيقدمه مجلس الدول الأطراف، والمحكمة هي اللي بتدير المساعدة القانونية دي وبتأذن من نفقات وبتعين الناس وحاجات من النوع ده.
بما أن السيد عبد الرحمن موجود في المحكمة، فهل ده بيعني أنه هو مذنب فعلا؟
It's a very strange question because actually he is at the court.
ده سؤال غريب للغاية، لأنه في الواقع أمام المحكمة عشان تقرر ما إذا كان هو مذنب ولا لا، وما في زول يقدر يقول إنه هو مذنب أم لا. لحد الآن يفترض إنه بريء بموجب قانون روما الأساسي المادة 66، والعبء بيقع على عاتق مكتب المدعي العام، وعليه تقديم أدلة على إنه كما يزعم مذنب بما يتجاوز الشك المعقول. ما لم يتم تقديم أدلة كافية لإدانته، فالسيد عبد الرحمن بريء.
ليه تم اعتقال السيد عبد الرحمن؟ وهل ممكن الإفراج عنه بانتظار المحكمة؟
Well, there is unfortunately.
طيب للأسف هناك ممارسة واسعة جدا للمحكمة لاحتجاز الأشخاص في انتظار المحاكمة، وتوجد استثناءات بسيطة شديد للكلام ده. لكن الشيء المنصوص عليه في نظام روما الأساسي والقواعد الأخرى عادة ما بتكون منهجية زي في الواقع. السيد عبد الرحمن معتقل بناء على تأكيد من مكتب المدعي العام إنه إذا تم الإفراج عنه فممكن يعرض الشهود أو الضحايا للخطر أو حتى يضر بتحقيقات مكتب المدعي العام. ولكن نحن نحاول تحدي المسألة دي من خلال تقديم مراجعة جديدة لاحتجازه، والأسئلة دي أكيد حتجاوب عليها الدائرة الابتدائية الجديدة.
هل بيقوموا محاميين السيد عبد الرحمن إنه يعملوا تحقيقات زي المدعي العام؟ والشي ده عمليا بيبقى كيف؟
Our case is especially problematic on that aspect because we are talking about Sudan.
قضيتنا معقدة بشكل خاص في الجانب ده، لأننا بنتكلم عن السودان. السودان ما عضو في المحكمة، والسودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن، ولكن في الواقع ما بيتعاون. يعني الأشخاص الآخرين المشتبه بهم ما بيكونوا زي ده، وده مفترض يكون دليل كافي على عدم وجود تعاون من السودان. لكن في الحقيقة القضية أكبر بكثير من كده. ما في أي رد على أي طلب قدموا الدفاع للتعاون، وحتى إنه ما في أساس قانوني بشكل فعلي لتعاون السودان مع المحكمة. والقضية الآن في مرحلة التقاضي، عشان كده ما بقدر أقول أكثر من كده. لكن على سبيل المثال حقيقة إنه التعاون في السودان يعتبر جريمة جنائية بيستند إلى معلومات عندنا، وهي حقيقة حاصلة. وإدعاء السلطات السودانية إن القانون ده تم إلغاؤه غير مثبت، إذن دي مشكلة كبيرة.
هل السيد عبد الرحمن بيقدر يستدعي شهود عشان يساعدوه يدافع عن نفسه؟
Normally he could, and that's our mission as his defense team to identify potential witnesses.
عادة هو بيقدر. ودي مهمتنا كفريق دفاع ليو للتعرف على الشهود المحتملين ومقابلتهم ومعرفة إذا كان بإمكانهم المساهمة في الدفاع عن السيد عبد الرحمن. Answer 7. عادة هو بيقدر. ودي مهمتنا كفريق دفاع ليو للتعرف على الشهود المحتملين ومقابلتهم ومعرفة إذا كان بإمكانهم المساهمة في الدفاع عن السيد عبد الرحمن. لكن المشكلة هي الكلام اللي قلته قبل شوية عن التعاون وتجريم التعاون مع المحكمة في السودان. فده بيعقد المسألة شوية، لأنه إحنا ممكن نتخيل إذا اتقربنا من شخص معين إحنا مجبورين نكلم إنه إذا هو عايز يكون شاهد، وده بيخليه ممكن يعرض نفسه في قضية جنائية أمام المحكمة السودانية، وده بيشكل حاجز كبير للتعاون. بالمناسبة أنا ما بعرف كيف بيتعامل مكتب المدعي العام مع الصعوبات دي، والسؤال ده طرحناه عليهم عدة مرات، كيف بيعرضوا الشهود حقهم لإمكانية محاسبتهم أمام المحاكم السودانية، وحتى الآن ما ادونا إجابة.
المحاكمة دي بيعملوا بياتو لغة.
The two working languages of the court are English and French.
اللغات اللي بيشتغلوا بها في المحكمة هي الإنجليزية والفرنسية، وده برضو بالنسبة للقضايا الأخرى في الإجراءات بتكون باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والسيد عبد الرحمن بيتكلم باللغة العربية. وأيضا عشان احتياجاته الخاصة والاحتياجات الناس عموما في السودان والضحايا والشهود والمجتمع برمته، وكمان برضو في ترجمة عربية، ونحن نحاول قدر المستطاع على ترجمة الأوراق المهمة من إجراءات المحكمة باللغة العربية، لأن الناس في السودان محتاجين إنه يعرفوا وأيضا يحصلوا على المعلومات وفهمه.
يعطي حقوق تانية بيتمتع بها السيد عبد الرحمن أثناء المحاكمة.
Well, the rights of the defense are generally described by Article 67 of the Rome Statute.
طيب، حقوق الدفاع موصوفة بشكل عام في المادة 67 من قانون المحكمة. مثلاً فرضية البراءة، وده واحد من أهم الحقوق، والحق في اختيار المحامي بحرية، والحق في الطعن في أدلة مكتب المدعي العام، وتقديم الأدلة لنفسه الممكن يساهم في إثبات إنه بريء فعلا. وواحدة من الحقوق المهمة جدا ونحن بنصر عليها بشدة هي حقه في أن يحاكم بدون أي تأخير ما عنده سبب. ومهم نقول إنه فعلا نحن مقلقين بخصوص مدة الإجراءات. المهم لازم نتذكر إنه عبء إثبات ذنب علي كوشيب بيقع على مكتب المدعي العام، وإذا ما قدر يثبته فما ممكن يدانته.
من هو اللي بيدفع التكاليف احتجاز السيد عبد الرحمن؟
The detention is done at the cost of the court.
يتم اعتقاله على نفقة المحكمة على أساس ما يسمى بسعر مشروع الاتفاق بين المحكمة والدولة المستضيفة هولندا. طالما هو في المعتقل، المحكمة هي اللي بتدفع ثمن اعتقاله، ودي في حد ذاته حجة تانية رغم إنها ما أساسية عشان يطلق سراحه مؤقتا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا والتي أعدت من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وننوه مستمعينا الكرام، إذا كانت لديكم أسئلة فيما يخص الحلقة أو استفسارات، يمكنكم الاتصال دائما بنا على الرقم 00-31-20-80-0-470. أكرر 00-31-20-80-0-470، أو إرسال الرسائل عبر الواتساب على نفس الرقم. وكذلك يمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الأسئلة أو الاستفسارات بواسطة صفحتنا على الفيسبوك باسم دبنجا سودان. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى لقاء آخر في حلقة أخرى، لكم مني كل التحايا.
راديو دبنجا. يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية شمال دارفور أن نلتقي بكل من حكمة الحافظ من مجلس رعاية الطفولة والناشطة سلافة محمد أحمد من مبادرة إعلاميون من أجل الأطفال بمدينة الفاشر للحديث حول الاعتداءات والممارسات التي تتم للأطفال في خلاوي تحفيظ القرآن. السبب الخلاني أنه نتناول الموضوع هو تكرار هذه الحوادث على مستوى السودان، وأخيرا كانت حادثة اعتداء على 20 طفل في إحدى الخلاوي في منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور. في البداية أعزائي المستمعين، حتكون معنا حكمة الحافظ من مجلس رعاية الطفولة بالفاشر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. ممكن تحدثين الحاصل شنو بالضبط؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بالنسبة للحادث، هو حادث طبعا في إحدى محليات ولاية شمال دارفور، زي ما قال الشيخ خلوة عمل انتهاك جنسي وليس اغتصاب، يعني انتهاك جنسي لعدد 20 من الأطفال، طبعا أعمارهم مختلفة من 5-6 ل 13-14 سنة في خلوة. الحاجة دي طبعا بصراحة يعني هي كانت عبارة عن انتهاك لجنسي، ونحن طبعا في مجلس رعاية الطفولة بنعتبر أي انتهاك أو تحرش يخص الأطفال حاجة طبعا ممنوعة تماما في شغل بتاع حماية الأطفال. نحن الدور اللي قمنا به، وطبعا عندنا شبكات بتاعة حماية الطفولة من إحدى المحليات اللي هي بلغت عن إنه والله في حالة بتاع الانتهاك في خلوة.
نعم.
وطبعا الحاجة دي طبعا لأول مرة.
أي معلش، أيوة. بس قلت إنه ما في اغتصاب وقع،
هو انتهاك جنسي وليس اغتصاب، لأنه هو لعب بالأجهزة التناسلية بتاعتهم، يعني لعب بالأجهزة التناسلية، يعني جابها بسلم الأجهزة التناسلية بالنسبة لهم، وهم كلهم ذكور طبعا ما إناث، وبعد ذاك في جزء منهم يعني حتى أثر على الخصية، فدي الحاجة اللي حصلت يعني بالضبط. بعد ذلك جانا بلاغ من شبكة حماية الأطفال إنه في انتهاك جنسي للأطفال في الخلوة. بدورنا نحن طوالي كمجلس رعاية الطفولة بالنسبة للحكومة، ضربنا لهم وقلنا لهم لازم الأطفال دول يعملوا أراضيك طبية ويفتحوا بلاغ ويجيبون طوالي حولهم للفاشر. في نفس الزمن تم القبض على الجاني، وهو الكلام طبعا له 4 شهور، تم القبض على الجاني وطوالي جابوه الفاشر ودوه لحماية الأسرة والطفل. بعديه هو مشى سجن شالا، وبعد ذاك الأطفال جابوهم الفاشر عملوا لهم تيك ميديكال تيك، وفتحوا أرانيك برضو وفتحوا بلاغ للمرة الثانية. وفي نفس الوقت يعني الإجراءات القانونية مشت بصورة كويسة جدا، هو عبر الشرطة والنيابة وبالنسبة لوحدة حماية الأسرة والطفل. الآن هي الحاجة جابت إنه الصدى الإعلامي أكبر، لأن المحاكمة إذا بدت بالنسبة للجاني حصلت الجلسة الأولى ودي الجلسة الثانية بالنسبة للمجنى عليه. طبعا من حقه إنه هو كجاني لازم يكون برضو عنده جانب العون القانوني مشان الجلسة، لكن طالبوا إنه لازم يكون برضه عنده محامي، ونحن عندنا طبعا كمجلس رعاية الطفولة موفرين محامي للأطفال، وموفرين حماية تامة للأطفال من الدعم النفسي الاجتماعي، بالإضافة لل يعني الأطفال اللي في الآن وضعهم بصورة كويسة جدا، ما عندهم مشكلة. في جزء منه هو كان يحتاجوا لعلاج طبي، والحمد لله تم معالجتهم. وأنا بقول والله بصراحة يعني أنا عندي رأي ذاته واضح في الخلاوي. الخلاوي دي أنا بلوم الأسر، لأنه يا جماعة ما ممكن أنت تسأل أي زول بمشي خلوة والخلوة تكون مقفولة لفترة طويلة، والشيخ ده هو الشيخ صغير، يعني معروف إنه خلاوي لازم تكون مفتوحة، الطفل يمشي لخلوة يقرأ القرآن ويرجع عليه البيت، ولازم الطفل يتعلم يدخل المدارس. يعني الناس ما تعتمد اعتماد كلي على الخلاوي في كل شيء، لأنه أنت في النهاية بتطلع لك شيخ هو ما قادر ذاته يتعامل مع نفسه، ما قادر يتعامل مع المجتمع، ما قادر يعلم التعليم الديني بصورة كويسة. فأنا في نظرتي بالنسبة لنا كحكومة السودان مفروض تغير المنهج بتاع التعليم بتاع الخلاوي. لازم يكون التعليم المدرسة القرآنية، يعني يتعلم فيها القرآن ويتعلم فيها باقي العلوم الثانية عشان تكون علوم مشتركة، أجلها الطفل اللي من الخارج من المدرسة القرآنية يقدر يتوظف، يكون عنده وظيفة، يكون هو ذات جزء من المجتمع، عشان ما يحصل له العزلة الاجتماعية اللي بتحصل للأطفال وبتحصل حتى للمشايخ. فأنا بصراحة يعني دي حاجة مشينة جدا ولأول مرة تحصل الحاجة دي في ولاية شمال دارفور. فأنا بتمنى إنه الحكومة يعني تنظر نظرة واضحة في الشغل بتاع الخلاوي، ولازم تتقفل كل الخلاوي على مستوى السودان، تكون يغيروا المنهج، يكون فيها منهج نفسه زي المدارس لكن فيها المدارس القرآنية، الطفل يتعلم 50% قرآن و50% علوم ثانية، ويمتحن زيه زي الطلاب ويدخل الجامعات وينال كل الدرجات التعليميه والعلميه، عشان بعد ذلك يحصل على وظيفه ويحصل على شغل ما يكون يعني عنده نقص او عنده شدة. وما يظن الناس اللي بيعملوا انتهاكات جنسيه للاطفال بيكونوا متعرضين لحاله نفسيه، او قبل اليوم هو ذاته ممكن يكون يتعرض لانتهاك جنسي.
نعم، لكن التدابير دي من السهوله انها مثلا تتغير وتطبق، ما بيحتاج لشغل اجتماعي كثير وسط المجتمعات بجانب الضغط للحكومه.
ايوه، هو بالمناسبه يلا الموضوع ده نحن ذاتنا كمجتمع المفروض نلعب فيها توعيه مجتمعيه بصوره كبيره، بالذات لاهلنا في المناطق البرة. يعني احنا هسه اننا في المناطق الامنه، يعني هسه زي مناطق ولايه سمندافور ولايات دارفور المختلفه، معظم الاطفال اللي بيجيبوهم من المناطق البعيده. يعني ده واحد. الحاجه الثانيه، هل تعلم انه في كورونا كوفيد 19 2020 حوالي 16000 او 20000 طفل من ولايات دارفور يجروا في الخلاوي بتاع تمشكوريب والخلاوي في شرق السودان وشمال السودان؟ يعني عدد كبير جدا من الاطفال ديل يعني ما حتى ما لقوا التعليم من المدرسي، حرموهم من انه يكونوا جزء من المجتمع. يعني لما حصل كورونا دي كلهم رجعوا مناطقهم ولاهلهم. فنحن برضو كمجتمع المفروض نلعب دور كبير في التوعيه المجتمعيه على في انه الناس كيف توري الحقوق الاساسيه للاطفال، من التعليم، من الصحه، من الخدمات، نربي التنشئه الاجتماعيه الصحيحه للاطفال، يعني ما خليهم في عزله عن المجتمع. ودي كلها حاجات يعني تكون سلبيات كبيره، وفي النهايه نحن بندفع الثمن كلنا مع بعض، لانه في النهايه الطفل ده ما حق الام براها ولا الاب براها، والطفل هو يبني البلد وهو طفل السودان وطفلنا كلنا. يعني
الاطفال ديل كلهم الموجودين في الخلايا على مستوى الجزيره، انا بعرف كنت في الجزيره وبعرف يعني الخلايا أيوة. بيكون فيه اطفال كتار جدا، انا بفتكر انه الاطفال ديل من مناطق اصلا من داخل الولايه، يعني ما من دارفور هناك.
لا احنا لانه انا اقول لك في كورونا كوفيد 19 2020 احنا عندنا تجربه كولايه شمال دارفور، يعني محولين اكثر من 20000 طفل من ولايه السودان المختلفه، اهلهم ادوهم لخلاوه بصراحه. يعني وكان حاجه مزعجه جدا، لانه كان في اللحظه دي كان الناس منعت تجمعات، ممنوع كده شنو، فحاولوا فضوا الخلاوي كلها ورجعوا كل الاطفال لمناطقهم. فانا بشوف انه في دارفور ليه احنا بنودي اطفالنا لخلاوي مقفوله، ده اكبر غلط احنا بنتعرض عليه. ليه الاطفال دي ما الخلوه تكون مفتوحه عندنا لهم ساعه ساعتين الطفل يقرا قران ويجي راجع؟ ليه نحن برضه ما يكون عندنا مدارس قرانيه؟ طالما انا اعلم طفل القران خليه يقرا ان شاء الله 10 سنه بيقرا قران بيقرا مدرسه يمتحن زيه زي الطلاب الثانيين. ليه نحن يعني كده بنقعد نعتمد على بس على اتجاه واحد وبنكفي اطفالنا لفتره طويله حتى تجيب العزله الاجتماعيه؟
لكن الدوافع شنو اللي بخلي الاسر انهم مثلا يدفعوا باولادهم يمشوا يقروا خلاوي، في حين انه ممكن الزول ده يعني يقرا مدرسه بعدين يتعلم القران بشكل افضل وهو بيكون مسلح يعني بعلوم حياتيه بيدبر به حياته؟ يعني
الدوافع يعني معظم الاسر ممكن تكون الوضع الاقتصادي، في زول يقول لك يا اخي انا ما عندي زمن عشان اودي طفل المدرسه، او تكون الامكانيات. هو في حين انه انا ما اقدر عليك في السودان ده مهما يكون الوضع الاقتصادي بتاعنا السيء الان احنا عايشينه ده ما بيتحكم علينا انه احنا ممكن نطلع اطفالنا من التعليم. اي صح هسي التعليم يعني اقل طفل في المدارس الحكوميه بيدفع 10 ل 15000، ده اقل طفل. طيب لو انت عندك اربع خمسه اطفال لو جيت ضربتها في السنه بيطلع لك حوالي 60 70000، لكن ده ما بيمنع يعني في الليله للناس البر ديل انا متاكده تماما عندهم ثروه حيوانيه هائله جدا وعندهم امكانيات طائله بامكانهم انهم يعلموا اطفالهم احسن تعليم. لكن برضو انا بشوف الوعي المجتمعي بالنسبه للاسر يعني برضه هو محتاج لشغل كبير، يعني انه الاسره لازم تعرف انه والله طفلك ده هو ما حقق براءته، الطفل ده له كل المجتمع، انت لازم تربيه تربيه صحيحه، تعلمه تعليم جيد، لانه في النهايه هو حينفعك انت وحينفع وطنه وحينفع بلده يعني.
نعم، لكن الارقام دي كبيره جدا، فالنازل بعد ما ينتهوا من قرايتهم بتاعت القران بيمشوا وين تاني؟ بيمشوا بيشتغلوا شنو النازل؟
ما هو دي العطاله ذات اللي بتخلي الزول يفكر في الممارسات الخاطئه، السلوك الخاطئ، الافكار الشيطانيه دي. ليه؟ لانه اول حاجه زول ممكن تقرا قران تكون شيخ طلع صاحب بس القران، لكن حفظ من غير تفسير للقران، من غير تطبيق، من غير العلوم الدينيه الاخرى بيكون ما عندها معنى. يعني هسه انا ليه اقول شيخ تخرج من القران حافظ؟ ما ممكن هسه لو جاء حيشتغل شنو؟ ما عنده قروش، ما كذب عليك، ما عنده جهه يتجه ليها، ما عنده زول يعلمه، ما عنده زول يحفظه، اكيد حيمشي خلاوي يكون مقفول وسط الاطفال ويمارسين كل السلوكيات اللي هو عايز يعملها. فانا بشوف انه مفروض الشيوخ حتى لو هم احنا يعني يتعلموا لازم يكون الشيخ ذاته فيه مواصفات معينه، الزول اللي بتجيبه حتى التعليم. يعني هسه احنا لما حصلت الحادثه دي رجعنا لوزاره التربيه والتعليم، لقينا انه تعليم الخلاوي هو جزء من وزاره التربيه والتعليم، لكن ما في تقنين للخلاوي القرانيه. يعني حتى الخلوه الشيخ ما بيكون معين، ما كذب عليك، يعتمد على الهبات البسيطه اللي بتجيه من المجتمع، القروش اللي بتدفعوها الاسر بتعين الاطفال في الخلاوي عشان بس يقروا اطفالهم. فدي برضه حاجه صعبه، يعني شيخ اللي انا ما ممكن بس القروش اللي بتجيني باكل وبشرب وانا وانت محتاج والزمن اللي علي انت براك شايف الوضع الاقتصادي ده كيف. فعشان كده دي الحاجات اللي انا بقول والله بصراحه، يعني انه المدارس الخلاوي القرانيه دي معلش مع احترامي شديد لكل الامه السودانيه لازم تتقفل، تتفتح مدارس قرانيه تكون مجننة فيها تعليم، فيها 50% قرآن 50% تعليم ثاني، يمتحن امتحانات يدخل إن شاء الله جوه جامعة القرآن الكريم والبرمجة الإسلامية ما مشكلة، لكن اللي أنا ما ممكن تعمليه بس قرآن بيور من غير تعليم الحاجات الثانية. أشي أبسط شيء السيرة والأحاديث النبوية الحاجات دي كلها ما عارفينها، فدي مشكلة بصراحة يا أستاذ معلش يعني.
نعم، وفي رسالة بتوجهها للأمهات بخصوص الحتة دي.
والله أنا رسالتي يعني لكل أم عندها طفل يتولد على وجه الارض في داخل السودان الحبيب، انه لازم تهتم بطفلها منذ التنشئه والتربيه، هي من طفل ولدته لازم تهتم به. فناهيك عن كونه ابوه موجود ما موجود، انا ما بالنسبه لي هم كبير، لكن الهم الاكبر هو رجع للام، لانه هي مسؤوله عن تربيه الاطفال، هي مسؤوله عن حمايه الاطفال، هي المسؤوله عن كل صفحه كبيره في طفلها. انا رسالتي للامهات في السودان عموما ودارفور خاصه انه اطفال من جماعهم فلذات اقبالهم ولازم ينموهم ويعلموهم تعليم جيد ويدخلوهم يلحقون بالمدارس التعليميه. وحتى لو الناس اضطرت فتحت مدارس قرانيه لازم تكون مفتوحه وليست مقفوله. انا ضد الاطفال اللي بيدخلون في اماكن مقفوله يناموا برا البيت بصراحه، يعني طفل ده في بيتين انا بخليه ينوم في خلوه، ينوم في مدرسه، لا ما في، وديه اي محل انت خليه قريب منه، لكن ما تخلي الطفل ينوم بعيد منك لاي سبب كان من الاسباب، لأن حماية الطفل حماية الأطفال هي مسؤولية الجميع، ونحن كلنا من المجتمع مسؤولين عن حماية الأطفال الموجودين في السودان.
شكرا لك حكمة الحافظ من مجلس رعاية الطفولة بالفاشر.
شكرا لك لدي دومانجو، وأنا سعيدة جدا أنه أتواصل معكم، ونتمنى إن شاء الله زي ما قال أن نتواصل في لحظات أفضل وأخبار كويسة عن السودان، لكن من الحاجة السيئة هي التنبيه. فأنا بتمنى إن شاء الله أنه كل الناس تهتم بحماية أطفالها، وإن شاء الله كده ربنا ينعم الخير والرحمة على كل أطفالنا الموجودين ويحميهم من كل ذئاب الموجودة البشرية إن شاء الله.
ومنها ننتقل للناشطة سلافة محمد أحمد، عضوة مبادرة إعلاميون من أجل الأطفال.
كناشطة اجتماعية وحسب متابعتي للجرائم اللي تقع على عاتق الأطفال، في حقيقة جرائم كبيرة ومحزنة وأحيانا فاضحة، لأنه الإنسان اللي هو بيرتكب جريمة في حق الطفل إنسان بلا إنسانية، فبالتالي الخلاوة كصرح للتعليم نحن معاه لأنه بيعلمين الأطفال حاجات كثيرة، وخاصة يعني في اللغة، جانب اللغة، جانب الحاجات التعليم الديني، فنحن معاه. ولكن في رأيي الشخصي الخلاوة محتاجة لرقابة من قبل الدولة، من قبل السلطات محتاجة لرقابة. الحاجة الثانية حتى يعني الرقابة مش على مستوى الدولة فقط، على مستوى الأسر اللي بتودي أطفالها ذات للخلاوة، فإجحاف في حق الطفل إذا جينا يبعده من أسرته السريرة لمكان يعني يبعثه من ولاية لولاية على بعد آلاف من الكيلومترات، فده برضه يعني أكبر عامل ممكن يأثر في جانب بتاعة التربية، جانب بتاعة السلوك، جانب بتاعة أي حاجة بالإضافة إلى العاملين في الخلاوة. فنحن ما بنقدر نعرف حسب بالضبط نضمن إنه هو فعلا شيخ بتاع خلوة وحافظ قرآن ويدرس. أنا محتاجة برضه مراجعة وقوف للنقطة دي بالنسبة للعاملين في الخلاوة، هم يسمى بالشيوخ، شيوخ ذات راجعون تشوف الحافظ شنو الشيوخ، هل هم شيوخ علماء دين أم ناس متطرفين، هل هم شنو يعني، وهم بيصلحوا ذاته لكون إنه يدرسوا لنا الأطفال ده التعليم الدينية ويعلمون تلاوة القرآن والحاجات دي، ولا هم تفاصيلهم شنو. فأحيانا قد يكون الشيوخ دين منتهلين شخصية انتهال شخصية وسلوككم خارجي يعني معادية لسلوك بتاع الشيخ، وزي يعني المثل السوداني يقول لك ناس لاسين جلود من ناس أصوات لاسين جلود من خراف. الحاجة دي تحتاج لوقفة قوية من قبل المجتمع نفسه، من قبل السلطات الحاكمة في الدولة، إنه توفر رقابة وحماية كاملة للأطفال للخلاص. الحاجة الثانية الأسر ذاتها محتاجة لتوعية في الجانب ده، لبعد أطفالها لازم تكون بعيد من عيونها هل يعني الشيء ده انت الطفل له جانب واحد بس هو محتاج له الجانب الدين ام الجوانب الثانيه برضه مفترض يكون مغروسه فيه؟ الحاجه الثالثه برضه انا عايز اقولها يعني بعد الطفل من عيون اسرته او من عيون والدينه ده يعني في حادث كده كبير جدا. انا ممكن ابعث ولدي اقرب خطوه اقدر اتواصل مش اتابع اشوفه هو بيعمل في شنو مكانه هو قاعد في مكان امن هل مكان لايق الوجبه اللي بتناولها هل يعني الوجبه دي تكمل لي في مضمونها في حاجات. لان احيانا بنسمع في بعد الخلاوه يعني اسلوب كده بتاع الاهانه او الضرب ممكن يضربوه حتى يخلوني يتشرد ممكن يدوه وجبه يعني بالبلدي كده بنينا فيها حصحاص يقول له اكل يعني ده حاجه منافيه لتعاليم الدين الاسلامي. الدين الاسلامي بيدعو الى انه الزول يحافظ عليه في محافظه النفس والروح والمساله النفسيه دي، لكن الخلاوه احيانا بتفقد الحاجه دي فقدها تماما.
صحيح، يعني برضو بلاحظ يعني في الخلاوي بكون في اطفال بيعملوا لهم جنازير يعني زي المساجين. أيوة. يعني تقييد أيوة. لحركتهم والحاجه دي قاعد تسبب لهم اصابات جروح في ارجلهم. يعني انا شفت الحاجات دي والحاجات دي موجوده، الناس كلهم بيكونوا شايفين، يعني المجتمع بيكون شايف، فدارين نعرف يعني الحاجه دي. رايكم مثلا كناشطين في الحته دي؟
كناشطين بنرفض هذا الاسلوب رفضا تاما بكل تفاصيله، لانه انا ما ممكن انا اعلمني في شخص وابنيه للمستقبل وهو جيل للمستقبل يكون معرض لاهانه والانتهاك بتاعت حقوق. ده انا بشوفه انتهاك في حقوق الطفل. يعني في اساليب كده واساليب بتاع الضغط على التعليم، وده اسلوب غير ناجح في وجهه نظري، اسلوب غير ناجح، وفي ومن الامكان يستخدم اي اسلوب اخر بدل من التقيد بالجنازير بالسلاسل بالاهانه بالضرب وجود الطفل مثلا في العراف في البرد. يعني حاجات انتهاك عديد لحقوق الطفل، ويجب على المجتمع كله. ده بيتوقف لنا على وعي المجتمع نفسه. انا لازم اوعي المجتمع يقدر يعي دوره تماما تجاه ابناء وتجاه اطفال الولايه كلها، او مش اطفال الولايه، كل الاطفال في العالم، لانهم لسه ناس قصر في مسؤوليه الناس الاخرين. فبالتالي احنا واجب علينا حمايتهم بكافه الاساليب يعني بكل ما عندنا نناصر قضاياهم نحافظ على حمايتهم عشان احنا نقدر نخدم يعني جيل يكون جيل واعي وفاهم ومدرك لدوره ونستفيد منهم في المستقبل.
نعم.
يعني ده حاجة بتطلب إنه وقفة تضامنية لكافة المجتمع، حتى نحن نوعي ناس لذات دعم. نحن ما نمانع للتعليم الديني، ونحن مع التعليم الديني، لأنه التعليم الديني هو في كل ما نحن نحتاج له في الحياة، سواء كان إحنا في الجانب الثقافي، سواء كان في السياسي، سواء كان في كل الجوانب دي بنلقاها برضه في الجانب الديني، الحاجات دي متضمنة. لكن يعني الناس الاستغلالية الخاطئة للجانب ده يحتاج للتعديل، والتعديل ده نفتكر في تقديري بيجي عن طريق توعية المجتمع. توعية المجتمع بيقوم بالوسائل المختلفة، وسائل مختلفة، تصميم رسائل مختلفة، أي رسالة على حسب المجتمع اللي أنا بقدم لهم الرسالة بختار، يعني بشوف اللهجات المحلية، اللغات يعني العادات التقاليد، في ناس بيسمعوا لي كده مثلا، أسخر الوسائل الإعلامية المختلفة. أنا ممكن أستخدم الإعلام الشعبي، وده أكبر جانب ممكن يساهم لي في توعية المجتمع بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير يعني جهد كده كبير. فإذا كان أصلا التوعية دي بقت موجودة على مستوى المجتمع بتغير لنا في سلوك في حاجات كثيرة، حتى على المستوى الشيخ نفسه. الشيخ ذاته نحن بنجيبه ندوه جرعات، أقول له يا أخي احنا ملاحظاتنا 1 2 3 نصبت لهم ذات أجهزة رقابية عادين تراقب الناس اللي بتشوف بيعملوا شنو السلوك اللي بيمارسوه الأطفال شنو، عشان احنا نقدر نحدد ذات جذور المشكلة ذات شنو. حاسة في تقديري، يعني أنا في تقديري إنه كونه شيخ خلوة يقتصد له مجموعة من الأطفال، يعني دي حاجة ما حصلت أول مرة اسمع لي حادث كده في تاريخ السودان. فبنسمع إنه في شيوخ بيمارسوا حاجات كده وكده، لكن على أرض الواقع لم نشهد قبل ذلك. الموضوع ده يعني محتاج لوقفة تضامنية من كافة الناس، حتى لا يكون هناك يعني مراوغة من قبل المرتكب الجريمة. أنا أحيانا لما يلقى حشاشة كده أو عدم المراقبة أو الجدية التامة من قبل الرأي العام من قبل المجتمع، ممكن الليلة بكرة يقعد في السجن زي ما نحن شايفين المجرم بيرتكب جريمة، وبكرة بعد بكرة بتلقاه لافي وماشي في الشارع. ده في حاجات كثيره نحن، وده العامل الاساسي يعني عدم وجود التكمله او الهياكل بتاعت السلطه في الدوله، ده اكبر مشكله. احنا لا عندنا برلمان، لا عندنا مجلس تشريعي، لا عندنا سلطه كده حاكمه قويه عندها سلطه في يدها تقدر تبسط هيبتها للحاجات دي، فده ذاته نوع من العوامل المساعده في ارتكاب الجرائم بمختلف انواعها، إذا كان اقتصاد، إذا كان فريقات، إذا كان ناس، إذا كان يعني كل الظواهر السالبة في المجتمع.
نعم، في جانب ثاني أعتقد أنه هو متعلق أكثر إذا كان في زول من تخصص في الجانب النفسي، فأنا ما أعرف
أيوة.
تأثير الحاجات دي بالنسبة للأطفال يعني من الناحية النفسية لقدام، قدر شنو الحاجة دي بتأثر وكيف الناس يمكن أن يتدخلوا بطريقة صحيحة لتقليل الآثار دي في المستقبل اللي قدام.
يلا في تقديم الشفعة دينا والأطفال حاليا محتاجين لدعم نفسي، والكارثة في إنه ما حسي يعني الآثار النفسية والحاجات دي بتظهر بعد ما الزول يكبر شوية ويعرف مدى خطورة أو الجرم اللي تعرض له في صباه، ده مشكلة في حد ذاته، فبالتالي محتاجين لدعمين نفسيين لبحثين نفسيين هم في ظروف زي دي، تعامل خاص، محتاجين لتعامل خاص، محتاجين لحاجات كثيرة عن توعيتهم ذاتي بالشدة، بالإضافة إلى جرعات يعني داعمة تدفع بين بالروح المعنوية يشجعهم يعني ما يهبطون إنهم هم كده خلاص يعني فقدوا حياتهم، فقدوا حاجات كثيرة، بالرغم من إنه حاجة مؤسفة جدا، أما حقيقة الأطفال دول فقد حاجات كثيرة مهمة في حياتهم، وده في مستقبلهم ممكن يشكل خطورة، ممكن ينتج عنه آثار نفسية أو عدائية عديد من انتقالهم بالنسبة للمجتمع نتيجة آثار بتاعت الجرم اللي ارتكبوه وهم في غار السن، وممكن يولد فيهم الحقد والأنانية في اتجاه المجتمع. في حاجات كثيرة آثار سالبية أو آثار سالبة بتظهر في خلال المستقبل، يعني ما الآن، أنا الآن هو خلاص ما طفل.
شكرا لك سلافة محمد أحمد، عضوة مبادرة إعلاميون من أجل الأطفال بمدينة الفاشر، وأيضا الشكر لحكمة الحافظ من مجلس رعاية الطفولة على المشاركة في برنامج صوت الولايات من ولاية شمال دارفور، وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى لقاء جديد.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.